Saudi Arabia's crown prince.
La Turquie a dépêché une vingtaine de navires en Méditerranée.
Ce soir, nous recevons Guillaume Lascondarias. Bonsoir.
جيو إكسبرس.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم في جيو إكسبرس من توا حتى للساعتين ونص. مع بعضنا اليوم باش نحكيو على المستجدات الأخيرة اللي قاعدة تعيشها تونس فيما يتعلق بالقرارات اللي اتخذها الرئيس الجمهورية فيما يتعلق بالقضاة وحتى فيما يتعلق بانطلاق لجان الاستشارية اللي باش تبدأ في الأعمال متاحة ما بين الرفض والقبول والانخراط من عدمه في هذا المسار. هذا موضوع نص ساعة ثانية في فقرة الانفيتي دي جور. أما توا باش نمشيو بالفقرات الأولى كالعادة ونمشيو الحدث زادة احتضنته تونس في بداية هذا الأسبوع في فقرة أري سور إيماج.
أري سور إيماج.
الحدث في أغي سوريماج كما قلت اللي في تونس في بداية الأسبوع تقريبا ثلاث أيام. أعمال الدورة 53 للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك تحت أشراف الأمين العام لجامعة الدول العربية. حدث كان فيه حضور من قبل خبراء. أنا الصحفي سامح ياني مراسل وكالة الأنباء الشرق الأوسط بتونس. مرحبا بك.
مرحبا بك عواطي في كل مستمعين حضرتك الكرام.
شكرا على قبولك الدعوة. باش نسمع معك جزء من الحوار اللي أنت قمت به مع الوزير المفوض محمد خيري مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية حول جزء من المواضيع اللي تم طرحها وهي تقريبا من إشكاليات المطروحة اليوم للمنطقة العربية. نسمعوا وبعد نرجع نسمعوا تعليقك.
موضوع معالجة الصعوبات والمعوقات اللي هو كان يتكلم عن المناخ المناسب للاستثمار. المناخ المناسب للاستثمار لابد من أنه لماذا بعض الدول العربية اللي عندها إمكانيات مالية ذهبت إلى دول أخرى زي الأرجنتين والبرازيل وتستثمر هناك، لماذا لا تستثمر في الدول العربية؟ أكيد في معوقات،
معوقات إدارية،
معوقات مرتبطة بالمناخ بتاع الاستثمار، معوقات مرتبطة بعدم الاستقرار، الوضع السياسي اللي مضطرب في بعض الدول العربية. نحن برضو للأسف الشديد غير أزمة كورونا الآن في دول عربية تتأكل من الداخل. يعني في دول عربية فيها مشاكل الآن عشان أنت تستثمر فيها. احنا انا زي ما وضحتها الدولة الوحيدة اللي كان عندها اكتفاء ذاتي في القمح كانت سوريا قبل الحرب. الان لا خلاص.
هذه هي ربما العناصر المشتركة ما بين الدول العربية في هذه الفترة التي تلي التداعيات للحرب الأوكرانية الروسية والتي كشفت المستور فيما يتعلق بالأمن الغذائي فيما يتعلق بعدة إشكاليات أخرى تم طرحها بمناسبة هذه الدورة. أكثر تفاصيل نسمعها معك سامح ياني، كيفاش تقيم هذا الملتقى اللي دام ثلاثة أيام؟
في الحقيقة يعني في البداية يعني لابد أن نذكر أن الدورة الخامسة لمنتصف الاتحادات العربية النوعية المتخصصة وأيضا اجتماع الدورة العادية 53 للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك يعني بذلت مجهود كبير لرفض المشكلات الموجودة بالفعل. ويكفي أن في حوار الأستاذ محمد خير عبد القادر انه قال ان 50% من الاحتياجات الغذائيه للدوله العربيه تم استغلالها من الخارج وتحديدا من روسيا واوكرانيا، فهما بيقدمان 30% من اجمالي انتاج الحبوب للعالم كله. ومن المؤكد ومن المعروف ان الدول العربيه مرتبطه ارتباطا كليا بطرفي الصراع في روسيا واوكرانيا لاننا بنستورد منهم ما نسبته 43% من استهلاكنا من الحبوب. كان من الداعي ومن المهم أن تلقي هذه الأزمة الأوكرانية الروسية بظلالها على كافة الدول العربية، خاصة ونحن يعني لم نصل بعد لفكرة الاكتفاء الذاتي من الغذاء.
نعم.
الحقيقة أيضا هناك مشكلة المناخ يعني بتلقي أيضا بظلالها في هذه المنطقة، هي مرتبطة ارتباط وثيق بالأزمة الغذائية نظرا لبعض المشكلات الموجودة زي ندرة المياه والتصحر ونقص مياه الأمطار في عدد من الدول، إلى جانب اعتماد بعض الدول بشكل كبير جدا في أمنها الغذائي على الاستيراد. وأيضا أزمة الاستيراد مع تفاقم المشكلة العالمية الخاصة ما بين روسيا وأوكرانيا أيضا أضعفت العملة العربية في كثير من البلدان، ودوت أدى أيضا إلى ارتفاع معدلات التضخم في العديد من الدول.
لكن زي ما ربما من خلال اللقاءات كيف هذه الحقيقة المنتظر دائما أنه تعودنا من الجامعة العربية في كل ما هو متعلق بالقضايا السياسية تندد و تشجب وترفض، لكن اليوم الوضع اختلف، يعني أصبحنا على محك المجاعة، على محك مخاطر كبيرة. اليوم المنطقة العربية معناها ربما هي الفرصة الأخيرة لديها حتى تقترب ويتفق لأول مرة العرب خاصة على اتخاذ قرارات والمرور إلى تنفيذها. هو هذه اللقاء هي لقاء تمهيدي فيه توصيات للقاء المبرمج قريبا في الجزائر اللي بتحتضنه القمة التي ستحتضنها الجزائر. يعني هل يمكن أن ننتظر ربما تغيير في سياسة الجامعة العربية وخاصة في التزام الدول المشاركة في هذه القمة؟
يعني دعيني أنقل لحضرتك ما قاله الأمين العام لجامعة الدول العربية في هذا الأمر تحديدا، فهو وصف الأزمة بأنها أزمة أمن قومي، لأن أزمة الأمن الغذائي العربي هي في طبيعة الحال أزمة أمن قومي. وهو كمان يعني ذكر في المداخلة اللي تفضل بها في أعمال الملتقى في ختامه في اليوم الأخير، وذكر أن الفجوة الغذائية للعالم العربي مقدرة حاليا ب 100 مليون طن من السلع وستتفاقم مستقبلا. أنا بقول لك نص المقال يعني إن لم نتدخل لعلاجها. وهناك عوامل كثيرة متشابكة من حيث عدد السكان اللي بيقول على لسان معالي الأمين العام من عام 2050 سيبلغ تعداد المواطنين في العالم العربي 800 مليون نسمة. وربط أيضا فكرة التغيرات المناخية بأزمة الغذاء، وهو قال نصا إن إحنا يعني كدول عربية إن لم نكون متعاونين أو يعني متشاركين في حل الأزمة، الأزمة ستتضخم.
نعم، لكن خاصة هو أشار لنقطة فيما يتعلق حتى بالدول العربية التي تملك الأموال، لأنه هو هناك يجب أن يحدث نوع من التوازن بين من تملك الأرض ولا تملك ربما التمويل، ومعناها استراتيجية متكاملة. لكن الإشكال اليوم نشوفه مثلا الاتحاد الأوروبي أمام تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية، معناها نوعا جبهة حتى وإن كانت هناك مظاهر متفاوتة بين الدول، لكن اتخذوا قرار موحد. اليوم ما زلنا ننتظر أن يحاولوا الدول العربية تكون عندها موقف موحد حتى يخدم، خاصة لأنه في هذه الأزمة هناك دول تضررت أكثر، على غرار تونس، مصر هي من أكثر الدول التي تضررت من مسألة الأمن الغذائي وارتفاع الأسعار الحبوب.
يعني خليني أذكر لحضرتك الأزمة تطال كل الدول، لكن في الحقيقة يعني وأيضا قال هذا معالي الأمين العام أحمد أبو الغيط، قال نحن كجامعة الدول العربية يعني نملك فقط تقديم الاستشارة وتقديم المعلومات الوفية واستطلاع آراء الخبراء الذين قدمناها بكل أمانة وبكل حقدية، وهو دوره أن يصعد هذه التوصيات أو هذه الرؤى إلى المستوى الأعلى اللي هو الخاص بوزراء الخارجية العرب، ومن ثم يتم تقديم هذه المصطلحات في القمة العربية إن شاء الله في الجزائر. ولكن في الحقيقة أنا أستشعر أن هذه الأمور يعني فيها من الجدية ما يؤكد أن إن شاء الله يعني هناك حلول قادمة في الطريق، لأن هي الأزمة تطال جميع الدول. على ذكر مصر والأزمة الغذائية، وباعتباري أن أنا مصري يعني أستطيع أقول لك أن مصر كانت من أولى الدول العربية اللي كان عندها يعني تنبؤ بالأزمة أو فور وقوع الأزمة الأوكرانية الروسية، وباعتبار مصر من أكبر المستوردين للقمح الروسي والأوكراني، بدأت بالفعل في عمل بدائل لاستيراد احتياجاتها، فضلا عن البدء في زراعة مساحات كبيرة جدا من القمح. في الحقيقة ربما هي لا تكفي لسد الاحتياجات بشكل قوي أو إن احنا يعني يكون هناك اعتماد ذاتي في زراعة القمح، ولكن هي جزء من حل المشكلة.
شكرا لك سامحيني مراسل وكالة الأنباء الشرق الأوسط تونس. نمشي وتوا لفقرة غدا دي نيوز.
غدار دي نيوز.
في غدار دي نيوز اليوم باش نحكيو على مرور 100 يوم على الحرب الروسية الأوكرانية. الأحداث ما زالت تتصاعد، روسيا اليوم مستعدة لمناقشة فرص تصدير الحبوب الأوكرانية، أما بشرط أن يقع إزالة الألغام من قبل أوكرانيا في المياه الساحلية والمواني التي تغرقها. هذه آخر المستجدات. لكن اليوم كيف نعمل تقييم لـ100 يوم حرب؟ ما هي النتائج التي يمكن استنتاجها إنتاجها فيما يتعلق بخاصة الوضعية الاقتصادية للاتحاد الأوروبي، وهل أثرت حزمة العقوبات الاقتصادية الأخيرة الجديدة على روسيا ويمكن أن تؤثر كذلك على استمرار الحرب؟ أكثر تفاصيل نشوفوها مع الإعلامي والباحث في الشؤون الأوكرانية الأستاذ أسامة ترابي معنا. شكرا لك أستاذ أسامة على قبول الدعوة.
شكرا جزيلا، مرحبا بك.
شكرا لك. إذن اليوم كيف يمكن أن نقرأ الفترة الموالية لمرور 100 يوم تقريبا، يعني تقريبا 4 أشهر، كيفاش نجم نقيم الوضعية؟ هل ستستمر الوضعية كما كانت أم هناك متغيرات يجب أن نأخذها بعين الاعتبار؟
هي الآن التقارير الأمريكية تشير إلى أن الحرب انتقلت إلى مرحلة الصراع المجمد أو في طريقها إلى الصراع المجمد، يعني مثل صراع أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية وترانسنستريا في مولدوفيا. فلأن الآن النتائج على الأرض للأسف الشديد، الطرف الأوكراني خسر ماريوبول وخسر خرسون، والآن في طريقه لأنه يخسر سيفردونيسك. سيفردونيسك تعتبر منطقة مهمة جدا، والقوات الأوكرانية شبه محاصرة في هذه المنطقة، ويبدو أنه ستطوق تماما من قبل الجيش الروسي، وهذه راح تكون هزيمة عسكرية ومعنوية مؤلمة بالنسبة لأوكرانيا. على الجانب الاقتصادي طبعا الآن نحن في مرحلة لي الذراع، الاتحاد الأوروبي فرض العقوبات المشددة، وتقريبا إلى نهاية هذا العام سيستغنى بنسبة 90% من المشتقات النفطية الروسية.
ولماذا علقت روسيا على هذه العقوبات بأنها ستكون لها تأثير مدمر ذاتي على دول المنطقة الأوروبية؟
نعم، وروسيا ستستخدم كمان عقوبات أخرى، واللي هي محاصرة الموانئ الأوكرانية، وهي الآن مستمرة في محاصرة الموانئ الأوكرانية، وبالتالي يعني قطع إمدادات الحبوب لمناطق كثيرة جدا في العالم بتعتمد بصفة أساسية، خصوصا جمهورية مصر العربية ولبنان تعتمد بنسبة كبيرة، تقريبا بنسبة 90% مصر تعتمد على القمح الأوكراني. وروسيا كذلك أعلنت بأنها لن تصدر حبوبها الذاتية، يعني عندنا 40% من صادرات الحبوب في العالم راح تكون فيها انقطاع، هذا راح يسبب مشاكل كبيرة جدا. وروسيا بتلقي باللائمة على الولايات المتحدة ويتهمها بأنها هي صبت الزيت على النار، وتتهمها بكل الأزمات الاقتصادية اللي ما راح تقع ربما ليس على دول الاتحاد الأوروبي ولكن على دول أخرى. في المقابل يعني الآن داخل الاتحاد الأوروبي يدور حوار بأنه هل على المدى البعيد، يعني الاتحاد الأوروبي
كما يتعلق بالمدى البعيد. أستاذ أسامة لو تسمح، اليوم نقرأ لتصريح للأمين العام لحلف الشمال الأطلسي بعد لقائه بالرئيس الأمريكي جو بايدن، يقول أن هذه الحرب هي حرب استنزاف طويلة المدى، يعني في إشارة أنه تم الاتفاق على مواصلة ربما تسليح أوكرانيا ومواصلة هذه الحرب.
نعم صحيح، أولا هي حرب طويلة المدى لأن الولايات المتحدة للأسف لا تريد إنهاء هذه الحرب. اليوم الولايات المتحدة إذا كان لها نظريا إمكانية مساعدة أوكرانيا وفي استعادة كل أراضيها، هذا الحرب غير مرضي بالنسبة للولايات المتحدة. الولايات المتحدة تريد هذه المشكلة تكون مجمدة بالنسبة لروسيا حتى تسهل معاقبتها، لأن الهدف النهائي للولايات المتحدة هو يعني تفكيك روسيا، كما خرج الاتحاد السوفيتي مفكك من أفغانستان، هم يريدون لروسيا تخرج مفككة من أوكرانيا. ولذلك
لكن ميدانيا هناك تقدم بصدد تحقيق معناها بوتين على الأراضي الأوكرانية، وهذا مؤشر يعني يجب أن يتم أخذه بعين الاعتبار فيما تعلق خاصة فيما بعد مدى إمكانية مواصلة هذه العقوبات على مستوى النجاعة. في المقابل معناها نتابع الجولات المستمرة للوزير الخارجية الروسي، وخاصة في محاولة يعني تنسيق الجهود فيما يتعلق بدول الخليج. اليوم نشاهد كذلك جو بايدن يضع السعودية ضمن قائمة الدول الرياض، ضمن قائمة المدن التي سيزورها في محاولة للضغط. هل يمكن أن نشهد تغيير في مواقف دول الخليج تجاه ما يحدث أو تجاه موقفها من روسيا؟
نعم، من المرجح أنه المملكة العربية السعودية ستزيد إنتاجها من النفط. طبعا هي مشكلة روسيا في عقوبات الاقتصادية اللي فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على النفط والغاز. النفط ما في مشكلة كبيرة لأنه أوروبا لا تعتمد بدرجة كبيرة تقريبا حوالي 30% من النفط الروسي، لكن تعتمد أكثر شيء من الغاز. هنا يأتي دور قطر. قطر من الناحية الفنية طبعا لبعد المكان والنقل الغاز المسال لوجستيا تحتاج لوقت، لكن يبدو لي راح يكون عندها استعداد لتزويد أو تعويض جزء من الغاز الروسي. طبعا الجزائر هي ماخذة موقف يعني رافض، لأنه تعرف لافروف كان له لقاء مع وزير خارجية الجزائري، فيبدو أن الجزائر ما راح تكون متجاوبة. التعويل كل التعويل على السعودية في النفط وعلى قطر في الغاز. لكن كمان هناك روسيا تقاوم العقوبات بوسيلة أخرى اللي هي بالتصعيد الحربي، والآن سمعنا في الأسبوع الماضي نشرت صواريخ إسكندر الحاملة للرؤوس النووية في شبه جزيرة القرم. وكل التوقعات اليوم بمرور 100 عام التقييمات الأمريكية تشير إلى أنه غير مستبعد من أنه روسيا تستخدم صواريخ إسكندر الحاملة للرؤوس النووية، الضربات بيسموها الضربات التكتيكية الدقيقة.
يعني في المقابل نفهم من تحليلك أستاذ أسامة أنه الوضع مرشح للتصعيد العسكري، بالتوازي مع ذلك الحرب خلفت حرب الحبوب في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، واليوم كيف هو الحل فيما يتعلق بهذه الدول التي تضررت ضرر كبير؟
طبعا بالنسبة لهذه الدول مثلا جمهورية العربية تقريبا هي من 15 سنة تحولت للقمح من القمح الأمريكي إلى القمح الأوكراني، فعليها طبعا جمهورية العربية علاقات جيدة بكل روسيا وبأوكرانيا، لكن روسيا هي تريد تحتفظ بمنتوجها من القمح، ولذلك ستواجه مصر يعني أنها ترجع مرة أخرى وترضخ للشروط الأمريكية في توريد القمح. يعني هي مصر حاولت تستقيل في أواخر أيام مبارك وتبدلت القمح الأمريكي بالقمح الأوكراني. فنحن الآن أمام أزمة كبيرة اقتصادية، وروسيا يعني في ردها على العقوبات الاقتصادية لا تستطيع أن تعاقب أوروبا بعقوبات مماثلة، لكن تعاقب بالغذاء.
عفوا عن المقاطعة، لكن حتى في مؤتمر دافوس تم الحديث على أنه العالم مهدد بالمجاعة، يعني كأنه لا ندري هل فعلا معناها بهذا الحجم هو الخطر الذي تقدم عليه البشرية في الأيام المقبلة، أم ربما محاولة للضغط على روسيا وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية في هذه النقطة بالذات.
هي لأن روسيا وأوكرانيا مجتمعين بيصدروا 40% من الحبوب العالمية، 40% من الحصة العالمية لصادرات الحبوب تأتي من روسيا من أوكرانيا. الآن روسيا هي نفسها امتنعت عن التصدير ومنعت أوكرانيا من التصدير، فبالتالي عندك 40% هذا رقم كبير جدا، رقم كبير جدا، وللأسف بتاخذ يعني المصيبة تقع على الدول النامية. طبعا روسيا في كل البروباغاندا بروباغاندا بوتين بيحمل المسؤولية للولايات المتحدة الأمريكية وما صبت النار على الزيت على النار وهي تتحمل. وروسيا كما ذكرت لك قبل هذا لا تستطيع أن تعاقب أوروبا وأمريكا عقوبات اقتصادية، لكن بطريقة غير مباشرة هي تخلق أزمة غذاء وتحمل المسؤولية لأمريكا، وبهذه الطريقة وبإضافة إلى العمليات العسكرية تحاول أن تخفف من العقوبات عليها. ولذلك الآن الأوروبيين راح يفكروا في مدى نجاعة هذه العقوبات. اليوم الأمين العام للحلف الناتو يقول حرب طويلة المدى، فهذه معناها حندخل كمان في 8 سنوات قادمة، لأنه تعرفين حرب القرم في 2014 استمرت 8 سنوات. وكذلك إنه نشر صواريخ إسكندر قد ينبئ بأنه روسيا تحاول السيطرة على ميناء أوديسا، يعني ساحل البحر الأسود كاملا، وراح يكون لها حدود مع رومانيا، لأنه ولاية أوديسا وأوديسكي أوبلس لها حدود مع رومانيا، فبالتالي الوضع راح يشهد تصعيد على المستوى العسكري وعلى المستوى الاقتصادي.
نعم، وحتى نتابع دائما مستجدات هذه الحرب الأوكرانية الروسية. الأستاذ أسامة ترابي الأكاديمي والباحث في الشؤون الأوكرانية، شكرا لك. هكا نمشي بعد الفاصل للفقرة الموالية وفقرة لانفيتي دو جور. لانفيتي دو جور. لانفيتي دو جور اليوم سي كمال هرابي كاتب عام الوطني لحركة 25 جويلية. مرحبا بك سي كمال.
شكرا يا الله. مرحبا بك ومرحبا بكافة الحضور والمستمعين الكرام.
شكرا لك. انت اليوم حاضر بحضرنا باش نحكي معك على المستجدات الأخيرة اللي صايرة توا وتشوف في ردود الأفعال الأحزاب المجتمع المدني وخاصة ربما آخر نقطة نمشيو معاك اللي هي المتعلقة بالقرار اللي تاخذه الرئيس الجمهورية فيما يتعلق بإقالة مجموعة من القضاة واللي عملت ردات فعل في المجتمع المدني وتنشوفه فيما بعد حتى فيما يتعلق بالمجتمع الدولي. شنو قراءتكم وموقفكم القرار هذا الأخراني؟
والله في الحقيقة أنا معناها نتصور أن القرار اللي أخذاه سيد الرئيس هو قرار أنا أقل ما يقال عنه هو قرار جريء. يعني رئيس كان يتابع في الأحداث خاصة في المجلس على القضاء اللي فات وقت اللي كانت ثم قضايا معناها كان المواطن التونسي في شغف ورغبة أنه يستنى باش تحل ملفات كبيرة في القضاء ولكن للأسف شديد ما تحلتش برشا قضايا معناها فيما يتعلق بأكثر قضية الناس تستنى فيها في المجتمع التونسي هي قضية الشهيدين شكري بالعيد والبرامي وخاصة شهداء المؤسسة العسكرية والأمنية. بالتالي ثم قضايا من وقت الترويكا من على الأقل نقول من سنة 2014 كانت قضايا كبيرة ولكنها لم تظهر للعيان. أنا القضاء ما خلاش فيها ما بتش فيها.
هو متفق أنه فما إشكالية في القضاء طبعا. وربما سواء في نسق التعامل مع القضايا حتى فيما يتعلق بسرعة البت وحتى من خلال المعطيات اللي تقدمت في الندوة وإذا كان ناخذوها بعين الاعتبار معناها فما إشكالية هذا ما ننكروهش. لكن الإشكال ما تروح يقولك علاش أنت كعملت مجلس مؤقت لإدارة الشأن القضائي علاش ما عطيتوش هو الصلاحيات ليبت معناها تحيلوا الملفات وهو يأخذ القرار علاش رأسا من قبل رئيس الجمهورية.
ما نتفاجئوش لأنه تقريبا حتى في المجلس الأعلى القضاء الوقتي هذا أكيد فما تعثرات فما تعطل فما لربما ما زالت فما عناصر ما تحبش القضايا تعافى على أساس أنه لو كانت فما معناها ثمة انفراج في القضاء كانت تدفع في اتجاه أنه تفتح برشا ملفات.
أنت سي كمان سمعت تصريح الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل سي نوردين طابوبي شنو قال؟ قال ليست كل التقارير التي تقدم إليك هنا يتوجه للرئيسة صحيحة. هناك تقارير تريد توريطك وعدم الانسياق وراء تصفية الحسابات وهناك من يقومون بابتزاز رجال أعمال باسمك أنت. وهذا تصريح ما نصورش أن الأمين العام تصريح معناها انتباهي ولا جزافا معناها يبدو أنه هو بيدو عنده معطيات. اليوم كيف نعرف أنه فما شك حول مدى مصداقية هذه التقارير يولي هناك اختر حتى على هذه الخطوة اللي حتى كانت منتظرة من قبل العديد من الناس لكن تولي تحطها ما بين قوسين.
والله يشوف أنا فما قاعدة قانونية نحترمها برشا ونحبها اللي هو يقول لك بيع ما لا يملك. يبدو أنه سي نور الدين طابوبي يصرح بأشياء الحقيقة غير مدروسة وغير دقيقة والاتحاد ديما استنسنا بأنه رغم هي منظمة عريقة ومنظمة الحقيقة
هو في تواصل مع رجال الأعمال.
لا نعرف
في تواصل مع ما نصورش معناها صفة اعتباطية. قال
شوف أنا أقول ديما الاتحاد استنسنا بأنه يناور يعمل مناورات لأنه خاصة في أنا أقول لك حاجة في عدم استجابته لحضوره في الحوار الوطني ثم مشكل. بالتالي أنه أنا نقول إذا كان عنده معطيات دقيقة سي نور الدين طابوبي ومع كامل احتراماتي للمنظمة شغيلة أو أنه هما في داخل المنظمة ديجا فما انشقاق ما مش الكل معناها على نفس الرأي. ثم ناس أخرين يقول لك لا
لكن كيف نسمع مثلا منذ يومين تصريح للأستاذ القانون الدستوري ربح الخرافي في إحدى القنوات التلفزيونية يقول لك ليه القائمة ما زالت فيها أسماء أخرى ومعناها كأنه هناك تنسيق مع جهات أخرى هي تعلم وقت اللي هو من المفروض هو ملف هذا خاص وحساس جدا يعني إذا كان بشي يتعامل معه الرئيس أكيد على مسألة عنده معطيات. اليوم هذا يذكرني بأنكم أنتم قلتوا أحنا أنتم ساعة ما زلتوا تتلقوا مباشرة ولا بصفة غير مباشرة مع مسار الرئيس.
احنا نتلقاو بصفه مباشره وغير مباشره مع
يعني
مع
عندكم تواصل معاه مباشر
تواصل على الاقل في على مستوى الاعلام على مستوى الجانب الاعلامي.
لا ليش نرجع لك هكا لانه هذا يذكرني وقت اللي انتم قلتوا اللائت الثلاثه واللي متماسكين بها وهي لا حوار لا انتخابات ولا مشاركه في الاستفتاء الا بعد المحاسبه. انتم توا من قبل معناها كيف نشوفوا اللي صار اليوم تعتبروا انه المحاسبه صارت؟
والله شوف هي على الاقل بدايه المحاسبه احنا توا قاعدين نشوفها في 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 هذه العفاءات نتاع القضاء هي بدايه محاسبه لانه المحاسبه راه مش كان في الناس اللي اجرمت في حق البلاد حتى المحاسبه في القضاء اللي عطل مسار القضاء هذا زاد محاسبة، نوع المحاسبة. ولكن احنا
المحاسبة اللي كنتوا تحابوا عليها هي المحاسبة
من ضمن لانه ثم احنا نعرفوا اللي مجلس الأعلى للقضاء كانت فيه عناصر اللي عطلوا شأن القضاء، بالتالي هذا جزء من المحاسبة اللي كنا نطلبوا فيها.
لكن الاستثناء من انهم ينجموا يلتجئوا للقضاء هو اللي اثار جدل. علاش يقولك تمنع حقه من التتبع؟ لانه المبدأ كل شخص معناه بريء الى ان تثبت ادانته. في وضع الاستثناء في انه حتى نهاية التتبع الجزائي وصدور حكم نهائي وقتها يمكنه اللجوء الى القضاء الاداري، هي اللي تثير معناها استغراب وحتى ردود افعال من قبل المجتمع المدني وحتى رجال القانون. علاش؟ لانه يقولك القضاء الالغاء التوجه المحكمة الادارية، الالغاء هو يعطي مشروعية للقرار للنظر من جديد. شنو رايك
في؟ ولكن حتى الرئيس في القانون، الرئيس عنده الحق في آلية العفاء. اذا ثم تتعثر معناها في جهه من الجهات، خاصه في 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 في, في الجهاز القضائي، بالتالي وعطل برشا مسار القضاء، تعطل في 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 شكل من الاشكال، تعطل برشا، بالتالي الرئيس عنده الحق في العفاءات. واكيد ليست ما تستغربوش من انه العفاءات هذه كانت اكيد على معناها مبنيه على اسس صحيحه وعلى معناها ملفات دقيقه. ما اعتقدش انه الرئيس ياخذ معناها قرار في اعفاء عدد كبير من القضاة هو معناها بصفة اعتباطية. أكيد ثم معلومات دقيقة، ثم استخبارات، ثم برشا أشياء. ما نتصورش الرئيس ياخذ قرار مش مبني على الصح، بالتالي معناها احنا بالعكس ثمنا هذا القرار باعتبار أنه فيه أيضا جانب من المحاسبة حتى لجهاز القضاء.
احنا توا في فترة صعيبة سي كمال، وانت تعرف اللي اليوم تقريبا مفروض اليوم باش تبدا، وهي اكيد بدات الاجتماعات نتاع اللجان الاستشارية اللي باش تخدم فيما بعد المشروع واللي تعطيه فيما بعد لجنة الحوار. الاشكال نتاع التوقيت اليوم تقريبا في ظرف 10 ايام او 15 يوم اقصى تقدير باش تعطي مشروع كامل لتوجهات كبرى، هل ترى الوقت كافي؟
والله شوف انا ما انا نتصور انه الوقت باش يكون كافي، لانه ثم لجان في معناها احنا تو عندنا درايه على انه ثم لجان تخدم على الموضوع هذا عندها برشا وقت غير معلنة صحيح، ولكنها معناها كانت اخذت وقتها بما يكفي باش تقرر الوقت هذا.
يعني بطريقة أخرى تقولي من الاجتماع متاع اللجان الاستشارية معناها من باب التزكية
المشروع. لا
اليوم معناها باش يجيو يزكيو موجود مش يبداو.
لا المشروع حاضر، مشروع اكيد حاضر، مش باش يجيبوا حاجه باش يتفقوا فيها اليوم باش يقعدوا 3 شهور يستناو.
احنا كي نسمعوا العميد ستقبل العيد وغيره والعميد والدربال يقول لك ليه معناه باش ننطلقوا من غير، اذا كان انت هكا تقول لي معناه كاينه فما
اكيد شوف
فما ورقه موجوده فما مسوده منطلقين منها.
لا اكيد هو من حيث هذا
يعني شنو الحضور من باب التزكيه؟
لا مش من باب التزكيه، بالعكس على الاقل فما في المشروع او في الموضوع فما على الاقل لي غران تيتر حاضرين، دونك مش باش يبداو من الصفر. أنا على الأقل ثم باش نعطيوها هذه مشروعية، أنه الورقة هذه متاع ورشات العمل كانت انطلقت عندها برشا يحذروا توسكي حاجات.
لكن هاو مثلا شوفوا تصريح السيد أمين محفوظ اللي هو كان من أبرز الحاضرين المشروع، معناها عبر عن استياء وقال أن حذرنا نسخة فيما بعد النسخة اللي خرجت مش هي اللي أنا كنت حاضر عليها ولا كنت مصدق عليها.
هو
الإشكال اليوم هل هذه اللجان باش تكون حاضرة؟ أولا معناها أنت تقول لي عنا ديجا خدمة موجودة ما هوش ينطلقوا من الصفر، ومن بعد فما إمكانية أنها تتغير حتى على مستوى النسخة النهائية.
أي فعلا هو شوف وليش
اللجنة الاستشارية يقول حضورنا شنو؟
لا شوف اللجنة الاستشارية
مشروعية.
لا فوالا أولا هذا، ثانيا أنه ما ثماش عمل يكون ينطلق من الصفر باش ياخذ مدة صغيرة وهو ماهوش حاضر على الأقل في العناوين الكبيرة. بالتالي اللجنة الاستشارية هذه باش اللي بلورت بعض الاشياء اللي ممكن ماهيش واضحه او ممكن اضافه بعض
يعني هذا ما يفسر ربما موقف الاتحاد العام التونسي للشغل اللي قال لك لا انا ما نشاركش في حاجه
والله. انا نقول شوف والله انا خليني باش من انا نتعمقش برشا في انه رمزيه الاتحاد للاسف الشديد بدينا نفقده فيها. تعرف ليش؟
كيفاش؟
لانه الاتحاد العام التونسي للشغل اللي تقريب في وقت ما تحصلت على جائزه نوبل للسلام يبدو كانت حاضره بقوه في انها تتوازن، معناها تخلي المجتمع يتوازن، وربما منعت حتى كانت باش تصير كارثه ربما حتى تهدد السلم الاهلي. لكن الان نشوفه في الاتحاد العام التونسي للشغل وكانه بعد شويه على المسار. اذا كان الاتحاد العام التونسي
اذا كان اتفقنا على اي مسار، هو يقول لك انا مساند اللي ما معناها 25 جوينة أنا مساندو من حيث المبدأ، لكن من حيث التمشي مختلف معه وما توافقش معه.
هو في الحقيقة أنا والله تمرش علاش المنظمة الكبيرة هذه العريقة واللي تمثل حشاد، أنا قلت تدخل في الشأن السياسي ما عندهاش علاش راه تدخل في الشأن السياسي.
لا مثلا عندها مشروع كامل متكامل هي مقترحته في الإصلاحات الاقتصادية الإصلاحات الاجتماعية، أنت تقولي ما عندهاش دخل. أنت اليوم تعثر وصول الاتفاق مع صندوق النقد الدولي السبب نتاعو عدم الوصول لاتفاق مع الاتحاد، واللي هو شرط من الشروط اللي فرضها معناها صندوق النقد الدولي. علاش؟ لانه الاصلاحات اليوم اذا كان ما صادقش عليها الاتحاد العام التونسي شغل وما معناها وما عبرش على مسؤوليته وانتهاجه ليها ما تنجمش تصير. هذه حاجه. ثانيا اليوم يعلن على امكانيه اضراب، مش امكانيه
هو فما اضراب باش يصير نهار سبت. شوف انا نقول اولا ساعه انا
يعطل معناها الخيار.
لا 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 شوف انا ناكد لك وهذه معناها نقولها من هذا المنبر وممكن تكون شاهد معناها للتاريخ. أنا أكد لك الإضراب ما هوش بش ينجح.
شنو اللي خليك متأكد؟
لأنه تقريبا احنا حتى مش حتى على نتابع في مواقع الاجتماعي احنا نشوفه ردة فعل اللي على الاتحاد توا في من خلال مواقع الاجتماعي من خلال حتى نبض الشارع اللي احنا منه. نأكد لك رافضين رفض قاطع سواء كان موظفين أو برشا ناس رافضين هالإضراب اللي في الوقت هذا اللي تقريبا ما يحسش بجانب المسؤولية.
يا سي كمال هو هذا الإشكال اللي كل واحد يحس روحه هو يتبنى في الشارع ويعرف. مثلا توا احنا بعد شوية باش ناخذوا سي عصام الشابي فيما يتعلق بالموقف اللي عبروا عليه والحملة الإسقاط الاستفتاء أو رفض الاستفتاء، يقول لك احنا الشارع رافض. نجيو لكم انتوما مثلا حراك 25 جويليا يقول احنا معناها نمثلوا الناس اللي خرجت نهار 25 جويليا. لكن بالتوازي زيدا نشوفوا اللي مثلا اعضاء الحمله التفسيريه ومنهم عضو قيس القاري يقول لك لا انتم ماكمش انتم اللي تمثلوا، انتم معناها انتهازيين جيتوا تركبوا على الحدث.
والله
معناها حتى المشهد كله سواء اللي مع رئيس الجمهوريه في خياراته ولا اللي ماهوش منسجم.
انا اقول لك
وكل واحد يقول لك انا الشارع.
لا احنا اولا علاش نقول لك احنا الشارع؟ لان احنا نشوفوا تو قاعدين نشوفوا لما تشوف انت حراك مشروع حراك 25 جويليا معناها في 25 مكتب جهوي و 149 مكتب محلي. ومعناها عندنا ثم ناس عندها اجماع مشترك ورغبه ملحه في انها تلتحق بالمشروع هذايا. احنا نشوف ونعرف تو احنا زاد نقول لك اللي في المشهد السياسي متصدرين المشهد السياسي في اعلى المراتب حسب الاحصاءات سواء كان اللي تصرح بها ولا الغير معنا. بالتالي كنقول احنا معناها نصرحوا بحاجه مش معناها مش من عدم ولا من فراغ. نحن نقولوا لانه نشوفوا في نبض الشارع واحنا نقولوا.
وعلاش الغياب العمل الموحد ما بينكم انتم واعضاء الحمله التفسيريه؟
والله اعضاء الحمله اولا احنا ما جاتش بيناتنا، كان بيناتنا بعض اللقاءات صغيره واللي تقريبا احنا رفضناها لسبب بسيط لانه جاونا برشا عناصر كل واحد يحب يقول راني انا نمثل الحمله التفسيريه واحنا ما حبيناش نضيعوا الوقت. فانا
الحمله التفسيريه ماذا انتم كان عندكم التفاصيل نتاع المشروع باش تنجموا تفسروه؟
احنا ما تعرفش علاش ما دخلناش في المساله هذه لانه نتذكر سي قيس القروي و ما عرفش
اي هو اللي قال معناها انتم موجودين باش تشتغلوا وحكى حتى كيفاش انتم في السابق كان احد اعضائكم معناها هو اصلا كان رافض للناس تنتخب قيس سعيد.
والله شوف هذه شعارات هذه شعارات قالوها برشا ناس ولكن احنا نعرفوا شنو اللي اولا الساعه انطلقت. احنا انطلقنا مشروع 25 جويليا من بدايه الانتخابات للحمله الرئاسيه كنا حاضرين فيها وكنا دفعنا بقوة على أساس أنه نحاولوا باش ندفعوا في اتجاه أنه الرئيس ياخذ عدد أصوات كبيرة وكنا فاعلين في الإطار هذا. بالتالي أنا أقول بالعكس أنا أقول سي قيس القروي وأنا قلت له وقتها حتى واحد ما تبناش حتى الرئاسة ما تبنتش أنه يكون هذا في الحملة التفسيرية. احنا من بصراحة كان نكرة
هذه الحملة التفسيرية للاستفتاء اللي في المقابل فيها هناك من يدعو لإسقاط الاستفتاء. فيما يخص بالاستفتاء هناك إشكال اليوم معناها بالتوازي مع ذلك نلقاو فما أحزاب اليوم تقول لك لازم تقاطعوا ما تمشيوش للاستفتاء وغدوة معناها وهذا متواصل يوميا. عندنا جبهة الخلاص فما بالتوازي مع ذلك نجم نقولوا جبهة أخرى تكونت زادة. خلينا نشوفوا مع سي عصام الشابي هو مازال معانا ولا لا مازلنا ما خلطناش عليه به مش مشكلة كملوا معاك.
على أي حال أنا نقول الاستفتاء هي آلية دستورية وهي تقريبا هذه تجي مرة في 20 سنة ولا 30 سنة يعني تقريبا بإرادة شعوب ماهيش بإرادة الدولة بإرادة شعوب. بالتالي احنا نشوفوا انه برشا ناس عبرت على رغبتها في انها يكون هل ينجحوا الاستفتاء باعتبار انه يدفع في اتجاه على الاقل بناء جمهورية ثالثة، وما عادش المواطن التونسي يحب المشهد القديم، المشهد السياسي اللي تقريب 10 سنوات معناها كانت سنوات الجمر بالنسبة للمواطن. بالتالي ما عادش يحب اسم الأحزاب وأسماء، وأنا تنقول الجبهة الخلاص هذه اللي تقريب فيها بعض الناس اللي انتهت رمزيتهم، أنا أقول مثلا بالنسبة للجمهور انتهت رمزيته من وقت مدام
ما يجريبي.
يعني هل الناس اللي توا قاعدين يلموا في رواحهم 4 و5 كعبات، انا اقول هذم كلهم تقريبا كي تجي تشوفهم الكل منك الحزب اللي 0 فاصل. دونك ما اعتقدش باش يكونوا جبهه وازنه كبيره ولا ائتلاف كبير باش يعطي المسار.
باش كون باش تعمل الحوار اذا كان، ولا باش نمشيو كما قال العميد صدق بالعيد اللي حضر زازي، اذا كان اليوم حتى بالتوازي مع ذلك نشوفوا فما دعوات لحضور لجنه
اللجان الاستشاريه،
فما برشا عبروا على رفضهم من الأحزاب يقول لك لا، وفما أحزاب زادة كانت هي مستعدة كما حركة البحث وغيرها مثلا ما نلقاوهاش من ضمن الناس اللي وقع توجيه الدعوة لهم. أنت اليوم الحوار باش تعملوا مع شكون؟
لا هو الدعوة طولا الساعة راهو ثم روزنامة في رئاسة الجمهورية في اللجنة الاستشارية، ثم روزنامة تعطي كل مرة تستدعي الناس ويسمعوا الآراء نتاعهم ويشوفوا استفساراتهم. ولكن بالنسبة للاستفتاء أنا أقول لك محطة باش تنجح وفيها ناس معناها يلوجوا على الشرعية باش ينجحوا الاستفتاء اللي من خلاله باش نتعداو الجمهورية الثالثة. ونأكد لك اللي ثم رغمة كبيرة من الشارع التونسي والمواطن التونسي، شباب وشيوخ ونساء عبروا على رغبتهم حتى في معنى اللي قاعدين نسمعوا فيها في الشارع على أساس أنهم يحبوا نجحوا المحطة هذه.
المحطة هذه باش تنجح يلزم فما تنظيم كامل. اليوم شفنا اللي ما صاحب التركيز لهيئة الانتخابات، شفنا النقاش اللي صار والجدل وحتى تعديل فيما بعد مسألة العمل وغيره. اليوم مثلا نشوفوا في المجتمع المدني المعني بمتابعة العملية الانتخابية على غرار مرصد شاهد يقولك اليوم فماش جاهزية باش تنجم اليوم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وحتى الإدارات الفرعية متاحة باش تنجم تقوم بالعملية تبقى للمعايير. علاش؟ لأنه اليوم فما مخاطر متاع التسجيل على البعد ما يخليش فما إمكانية التدقيق من سجل الناخبين ويخلي ربما حتى عملية الانتخابية فيها إشكالية. معناها اليوم فما حتى المجتمع المدني قاعد يطرح في تساؤلات حول مدى جاهزية
الليزي. شوف انا نقول ديما في المشاريع هذه انا نقول ديما في المشاريع هذه اللي تقريبا تخدم مصلحة بعض الاحزاب، ثم بعض الناس ما يحبوش تنجح الآلية الدستورية هذه، ما يحبوش تنجح لانهم يحبوا يبقوا على نفس المركزة متاع مشهد قديم لانهم قاعدين يتمعشوا منه. بالتالي انا ناكد لك ونحن معناها سنكون فاعلين في هذا الجانب انه الاستفتاء باش ينجح ورغم
باش تكونوا فاعلين. كيفاش
نقول لك؟ احنا ولنا ساعه عندنا توا مبدئين كحركه 25 جويليا عندنا حملات تحسيسيه، عندنا ندوات،
عندنا ورشه تحسيسيه حول ماذا؟
حول نجاح الاستفتاء على طريق مكاتبنا المحليه والجهويه.
بالتالي احنا انت توا تتوجهوا للناس تقول لهم باش معناها تدعوا الناس باش يمشيوا يعملوا الاستفتاء. المشكل اليوم مش المشكل اللي عبيت تمشي الاستفتاء ولا ما تمشيش، تقول لك انا باش نستفتي على شنو؟ هذا الفايدة لأنه هذا الموعد الاستحقاقي أهميته وإلى جانب الرمزية متاعه لأنه باش يخرج البلاد من مرحلة سابقة مهمة كانت معناها عشنا فيها ضغوطات، وكان 25 جويلية هو الناس تنتظر فيه في جانب كبير، لكن فيما بعد اللي جاي هو اللي أهم لأنه اليوم الناس تحب تعرف على شنو باش تستفتي. وفما خلاف اليوم نشوفه مثلا ما بين النخب ما بين المجتمع المدني حول مضمون لأنه أنت كيف تقول لي أنا موجود عنا نص معناها الدغافت موجودة المسودة موجودة باش ننطلقوا منه. هناك نسمعوا على أساس فما اللي يقولك اليوم فما صفحة بيضة باش نبدأ نكتبوها الناس كل، يعني ما كنتش واضحين كيفاش الناس باش تتبعكم.
لا هو المبدأ الأساسي هو أنا في إنجاح الاستفتاء أنه على الأقل باش نتحصلوا على نظام انتخابي جديد فيه على الأقل نرجعوا لك على الأقل رئيس الجمهورية يكون هو معناها الانتخاب يكون رئاسي حاجتهم نظام رئاسي، لأنه احنا توشفنا في المشهد السابق نظام البرلماني.
على أي أساس تم الاتفاق والتوافق على أنه يكون نظام رئاسي؟ هذا خيار مقتنعة به الجمهورية، لكن فيما بعد كي تترحها نشوفهم بعض الناس معاه ولا
لا؟ لا، جانب كبير من الناس وباش تشوف، وانت عالمية باش تشوف الناس اللي هي مع النظام الانتخابي الرئاسي. علاش؟ لأنه احنا شفنا في المشهد السابق انه الحلقة مربوطة بين ثلاثة بالناس، حتى واحد منهم يحرك العجلة، سمحني في الكلمة، لا الرئيس ينجم يفعل ولا رئيس الحكومة ولا رئيس البرلمان. بالتالي احنا تو 10 تقريبا من 2014 لتوا شفت انت المشهد السياسي كيفاش معقد، لدرجة أنه ساعات ثم أشياء تتعطل ما تصيرش. المرفق العمومي أحيانا ما يصيرش، الرئيس يحب يأذن في شيء ورئيس البرلمان في شيء ورئيس الحكومة في شيء آخر. بالتالي أنا أقول كي يرجع النظام رئاسي، بالتالي أخوي على الأقل شخص تقولي ديكتاتورية، أنا أقولك لا مش ديكتاتورية، الرئيس عنده الحق الآلية الدستورية اللي على الأقل باش يسير.
أنت تحكي على الوضع الحالي ولا فيما بعد فيما يتعلق؟
أنا نحكي لك، قلت لك في الوضع الجديد.
الوضع الجديد حتى بالنسبة للنظام الرئاسي رأوا نجاحه يعتمد بالأساس على التوازن بين السلطات، مش ما يقعش زاد هو في مجانب آخر معناه تغول وترسينا سبناها
في التجربة. على الأقل مش نشوفه مشهد أفضل من اللي احنا عايشينه الآن، أفضل بكثير. احنا كنا، وسمحني في الكلمة، أنا وقت الرئاسات السابقة خاصة وقت بن علي ما كانش فما مشكل، ما كانش فما مشكل، معناها خاصة على مستوى الآلية الدستورية ما كانش فما حتى مشكل. كانت البلاد صحيح تقول لي ثم مشاكل سياسية أو الدكتاتور واحد، ممكن أنا أقول ممكن، ولكن ما كانش هذا فما تعثر في إدارة الدولة. للأسف الشديد احنا توا من 2014 توا بالله شنو اللي تحرك في البلاد؟ مالوريزمون كل واحد يحب يتمسك بدوره ويقول لك انا
هنا. هي حتى سابقا صحيح كانت فما دوله ثابته والاداره التونسيه كانت تخدم، لكن كان فما تغول للحزب الحاكم، لانه هو كان معناها هذاك اللي خلى الناس تعتبره الغول. اذا كان انت ما تتبرعش للتجمع تتعاقب، اذا كان انت ما معناها ما تنخرطش في اطار البرنامج وهو بعد دعوتك، معناها كان فما شويه تغول للحزب الحاكم، وكانت هناك بعض الاخطاء زاد من عده اطراف. وكما تعرف الإشكال وين هو؟ عندما يكون الدير بمن يحكم ما يكونش، علاش خاطر نحب نرجع هنا لكلمة الأمين العام، مهم برشا أنه الفريق اللي يعمل مع الرئيس يكون زادة عنده من معناها مناش نحكيه عن نوايا، لكن يكون عنده من المهنية والمصداقية باش تخلي أنت أي خيار فيما بعد يكون صحيح.
انا والله نستغرب وقت اللي سي نور الدين طبوبي
هو اللي قال لا لا لا
لا لا حبيت نقول لك انا نستغرب الحقيقه، نستغرب وقت سي نور الدين طبوبي هو اللي يقيم اعمال، معناها القايمين بالاستشارات عند في القصر يقول لك غالطين ولا واحد. والله انا نستغربها، اولا هو ساعه ما عندوش حتى اليه نتاع مراقبه لهالمستشارين ولا الناس الفاعلين ولا في على مستوى رئاسه الجمهوريه. ثم انه شنو هالملفات اللي حارقه اللي تقريبا مشاتش ومعطلينها الناس هذوما في القصر؟ هذا كان ينجم سي نور الدين طبوبي مثال يكشف عليها،
هو باش يكشف الجايه على برنامجهم نتاع المقترحينه في الاصلاحات الاقتصاديه وغيرها. ربما خلينا ناخذوا معك اليوم الضغط الدولي اللي قاعد يتمارس وقاعد يصير اليوم. شوفوا في بيان للوزاره الخارجيه اللي معناها يقول لك اليوم ضروره ان الرجوع للمؤسسات الديمقراطيه، حتى لأول مرة نقرأ، وحتى للجزائر اللي أول مرة تقول لك تحكي هي بيضا على الديمقراطية. أنت كينك تقولي لي مش حاجة مهمة؟
لا لا أقول لا ما قلتش بحاجة مهمة، ولكن أنا أقول لك شوف، هما ربما صار سوء فهم للانتربريتاسيون هذه، أنه الجزائر وإيطاليا في موقفهم كانوا يقول لك ماذا بينا نجم نساعد تونس بالآلية الديمقراطية، يعني وقت اللي باش نصير طو الاستفتاء وباش يصير نظام انتخابي جديد واحد، وقتها يدفعوا في اتجاه انهم يساعدوا البلاد. مش معناها متوقفين على انه يرجع البرلمان القديم والمشهد السياسي القديم، يعرفوا لي التوانسه رافضين كاتيجوريكمون ان من الناس ترجع للمشهد القديم. بالتالي يقول لك صحيح نعاون وقت اللي يتبرر المشهد يوضح ويتبلور وتنجح الاستفتاء والنظام الانتخابي، وبعدين ينجموا يتعاونوا معنا. مش معناها الانتربريتاسيون برشا ناس فهموها سامحني غلطه،
يعني مش اخرجت من سياقها
اكيد.
سي كمال هربي، ماذا لو لم يذهب التوانسة للاستفتاء وتأثروا بالحملة التي يقودها المجموعة الخمسة أحزاب وغيرها من الأحزاب المعارضة وما مشوش الناس للاستفتاء؟
شوف، ماذا لو نطمنك يا لا، وأنا على يقين أنه الاستفتاء مش ينجح، وأنه هالناس
بمعنى مش ينجح معنا حتى كنا احنا 12 مليون يمشي لك، مش 12
يمشيوا بالعدد نسبة أكيد خلنا نسبة مش نجحوا، لما نسبة كبيرة مش نجحوا، ولكن هالناس اللي قاعدين اللي تقريبا انا والله نقول هالناس اللي ما يسموا بمجموعه ضد الانقلاب، أنا أقول هما الانقلابيين. تعرفش علاش؟ لأنه يجول رئيس منتخب ب 2.8 مليون ويقولوا هذا معناه انقلابي، ويشوفوه أنه يحب قاعد يصلح في الأوضاع ويقولوا انقلابي، وهما تقريب معناها ما عندهمش وزن كبير في المجتمع ويقولوا ما تنجحوش. نأكد لك اللي الناس ما همش مش يمشيوا في السياق هذا متاع اللي طالبين، وهالناس هذوما اللي انا نعتبرهم هما انقلابيين على الشرعيه نتاع الرئيس.
انتما حراك 25 جويلية، وقتاش تعتبروا روحكم معناها وتعتبروا انه الاستفتاء نجح؟ اذا كان النسبه معناها حتى كان يهبط 100 بالنسبه ليك نجح الاستفتاء؟
لا، احنا ما احناش باش معناها ما نجازفوش نقولوا ينجح بنسبيه ضعيفه، لا، ولكن احنا معناها متاكدين ونعرفوا اش قاعد اللي قاعد نسمعوا فيه في الشارع ونمارسوا فيه احنا، وعلى مستوى معناها مكاتبنا المحليه والجهويه ثم ناس مستعدين انهم ينجحوه الاستفتاء، وبحول الله باش تكون مشهد جديد في القادم. وهذا ناكد لك معناها.
والحملات اللي بديتوا فيها بصفه مستبقه اللي ما عندكمش، على ماذا معناها تشجعوا في الناس؟ معناها مش كان الافضل انها يبدا عندكم النص وتبداو به؟
والله شوف احنا هو النص ما نجهلوش، النص راه معناها مش يكون الاستفتاء على النظام الانتخابي، احنا نعرفوه مسبقا انه على النظام الانتخابي ثم بعد.
انا الدستور مش كان على النظام الانتخابي.
لا يعني على الاقل حتى
على جمهوريه ثالثه. مش عناصرها كان للنظام الانتخابي فقط.
على أي حال مهما كانت التنقيحات في الدستور ماهيش باش تكون كيما الدستور اللي قالوا احسن دستور في العالم. اتاكد اللي هذاك اللي عطلنا مسار الدستور اللي هي تعطلت معناها دواليب الدوله تعطلت في هالدستور هذا نتاع 2014. دونك براتيكمون اللي باش يجي راه ماهوش باش يكون اسوء على الاقل من 2014.
يعني عندكم تقريبا علم بتفاصيل الكبرى لهذا الدستور.
شوف هو ثم توجه توجه اللي احنا تقريبا معناها على الاقل متاكدين من انه باش يكون المشهد الجديد في بعد الاستفتاء وفي النظام الانتخابي باش يكون اكثر بكثير فاعل وناجع ويخدم مصلحه البلاد، هذا متاكدين منه.
واضح. شكرا لك سي كمال الهرابي، كاتب عام وطني حراك 25 جويليا. هكا وصلنا لنهايه لقاء اليوم. شكرا لك منال كانت في الاخراج، ايضا في الاخراج الرقمي عواد مزوغي كوتي ميكرو. نتلاقاو الجمعه الجايه في لامان. شكرا.